طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بدأنا إخواني في الله بعد الانتهاء من مسائل آداب النوم، كان الشروع في ذكر آداب الرؤى والأحلام، وأشرنا إلى أهمية هذا المبحث لما تضمنه من مسائل وأحكام وأخطاء. نبدأ أولا إخواني في الله في مسألة باب الرؤى، ما معنى الرؤى وما معنى الرؤية. فسر العلماء الرؤى كما فسر ذلكم ابن منظور رحمه الله تعالى، قال: هو ما يراه النائم في منامه، ما يراه النائم في منامه تسمى رؤى، وقيل هو ما يتخيله الإنسان ويعرض له في منامه، هو ما يتخيله الإنسان ويعرض له في منامه، هذه تسمى رؤى، ومفردها رؤيا، مفردها رؤيا، ويطلق عليها كذلكم أحلام، ويطلق عليها كذلكم أحلام، جمع حلم. سيأتي معنا الفرق بين الرؤية والحلم، سيأتي معنا، لكن في تعبير الناس والأحلام سعيدة، أحلام أي رؤى سعيدة، أي ما تراه في نومك يكون إن شاء الله سعيد، فأصبح الناس يرون الرؤى والأحلام بمعنى واحد، لكن جاء في الشرع الفرق بين هذا وذاك، سيأتي معنا. إذن ما يراه النائم، ما يراه النائم في نومه يقال عنه رؤيا، وما يراه المستيقظ يقال عنها رؤية. فرق بين الرؤية والرؤية، رؤية ما يراه النائم، والرؤية ما يراه المستيقظ، هذه رؤية 20، رؤية 20، رؤية 30، أي هذه رؤية مستقبلية يراها المستيقظ. نأتي الآن إخواني في الله إلى حقيقة هذا الباب، ما حقيقة الرؤى الذي يراها النائم في منامه؟ نبدأ أولا بإيجاز بذكر أفكار الغربيين، أفكار الملاحدة، أفكار الفلاسفة، أفكار أهل المنطق، أفكار علم النفس، بماذا يفسرون هذه الرؤى التي يراها النائم في نومه على مذاهب شتى. منهم من يرى بأن هذه الرؤى هي عبارة عن حقيقة واقعية، هي حقيقة واقعية، فمن نام ورأى نفسه أنه في بحر فهو حقيقة في بحر، هو الآن في بحر، ومن نام ورأى نفسه أنه في بلد ما فهو في ذلكم البلد، هو بنفسه، فما الرؤى والأحلام إلا حقيقة واقعية، هذا يذكرها بعض العقلانيين. طائفة من هؤلاء من علماء النفس من يرى إلى أن الرؤى هي في الحقيقة عبارة عن انعكاس للمواد التي في جسمك، مواد في جسمك تغلب عليك فتظهر هذه الغلبة على صورة رؤى ومنامات. فقالوا مثلا من زاد عنده البلغم، مادة البلغم، فإنه سيرى في الرؤيا المياه والبحار والأمطار، هذا من أثر ماذا؟ البلغم. ومن زادت عنده ما يسمى بالمادة الصفراء، المادة الصفراء زادت في الجسم، فإن الرائي ماذا سينظر؟ سينظر أن فيه، سيرى رؤيا النيران والاحتراق والرماد واللهب، هذا ردة فعل الجسم. ورأوا أن من كان قد غلب عليه الدم، الدم في الجسم، فإن الرؤى سيراها رؤى مفرحة سعيدة تجلب عليه السرور. فقالوا فالرؤى حقيقة الرؤى هي إنما هي انعكاسات لما في الجسد من المواد. طائفة أخرى من الفلاسفة يرون أن الرؤى والمنامات هي في الحقيقة تأثيرات، إما تأثيرات في الماضي، مخلفات في الماضي، عاش في صدمة، عاش وقعت له حادثة، صارت له أشياء، فهذه المخلفات الماضية تتحول إلى ذكريات يراها في منامه، يراها في منامه. ومنهم من قال هو عبارة عما يجده مما يحتاجه النفس، مثل رجل نام وهو جائع فإذ به يرى رؤيا عبارة عن أكل وطعام وما لذ وطاب، أو أنه نام وهو ظمآن فينعكس هذا في منامه فيرى الماء والمياه والأمطار، أو نام وهو على إثر مظلمة فيرى أحلام الانتقام والثأر والغلبة والنصر والظفر. فهذه الطائفة يرون أن الرؤى والمنامات الذي يجدها النائم هي عبارة إما عن مخلفات في الماضي أو من أشياء وقعت له فهي تنعكس في رؤياه المنامية. وطائفة أخرى يرى على أن الرؤى والمنامات هي عبارة كمخلفات القمامة، المخ تترسب عنده معلومات كثيرة لا يحتاج إليها فيرميها على شكل منامات، هي مخلفات كمخلفات القمامة. فأنت تجد الأحلام هذه هي في الحقيقة عبارة عن مخلفات يقذفها المخ ما هو بحاجة إليها فتجدها على هذا المنحى. هذا إخواني في الله طبعا أقوال لهذه الطوائف من الناس. نرجع الآن إلى رؤية الشرع. الشرع ما الذي يفسر به مادة المنامات والرؤى والأحلام؟ جاء في الشريعة أن ما يجده النائم في نومه ينقسم إلى أقسام ثلاث، اختصرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله الرؤيا ثلاث، الرؤيا ثلاث، فالبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا ثلاث، فالبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان. رواه أحمد من حديث أبي هريرة وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو من أئمة الإسلام، قال والرؤيا فيها، والرؤيا فيها الرحماني وفيها النفساني وفيها الشيطاني. هذا هي نظرة الشريعة لما يراه النائم في منامه. لا نقول أنها مخلفات، لا نقول أنها من الماضي، لا أن نقول حقيقة واقعية، لا نقول أن، لا، دعك من فلسفة المتفلسفين. الرؤيا فيها رحماني وفيها النفساني وفيها الشيطاني. نبدأ إخواني في الله من خلال هذه القسمة الثلاثية، نبدأ بالقسم الأول وهو ما يكون من الشيطان، كما جاء في هذا الحديث تخويف من الشيطان، وهذا الذي أطلق عليه الشرع باسم الحلم. هذا الذي أطلق عليه الشرع اسم الحلم. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال الرؤيا والحلم، الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء. هذا الأصل، الرؤيا والحلم تشترك في هذا المعنى، هو ما يراه النائم في نومه من الأشياء. قال لكن غلبت الرؤيا، غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن. فالشيء الحسن والخير يسمى رؤيا. قال وغلب الحلم على ما يراه من الشيء القبيح، وغلب الحلم على ما يراه من الشيء القبيح. طيب، هذا الحلم وهي التي كذلك يعبر عنها بماذا عندنا؟ بالكوابيس، يعبر عنها في العصر الحديث بالكوابيس. الكابوس هو شيء مفزع تراه يا عبد الله في منامك. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت أن رأسي، انتبه لهذا، إني رأيت أي في منامي أن رأسي قد قطع فهو يتدهده أو يتدحرج أمامي. كيف يكون هذا يا أخوة؟ صعب، يعني يقطع رأسه ورأسه وأنت تقول طب وأين العين؟ العين في الرأس، فكيف يرى؟ قال إني أرى أن رأسي قد قطع فهو يتدهده ويتدحرج أمامي. فقال عليه الصلاة والسلام، قال لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك، لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك، هذا من الشيطان يتلاعب بك. وهكذا ما جاء يؤيد هذا المعنى ما جاء من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاث، الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان، منها أهاويل من الشيطان، أهاويل يعني أشياء فظيعة يفعلها الشيطان لك. فدل هذا على أن الأحلام الشيطانية الكوابيس لها معالم. هنا سأذكر لك يا عبد الله ما هي المعالم التي تعلم على أن هذه رؤيا شيطانية، هذا حلم شيطاني. السنة المطهرة جاءت لنا ببعض القواعد التي هي من معالم رؤيا الشيطان وحلم الشيطان والكوابيس الشيطانية. من معالمها أولا أن يكون فيها تخويف، يكون فيها تخويف، هذه من الرؤية الشيطانية. ويؤيد هذا المعنى كما مر من في الحديث الذي مضى قال وتخويف من الشيطان. فإذا رأيت من الرؤيا من الرؤى ما فيها مخافة تجد هذا بعض الناس يقوم قلبه طق 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 فزع، بل بعض من الرأي يتصبب عرقا والحمد لله، يتوقع أنه في مكان مظلم أو وحوش تجري خلفه أو أشياء مفزعة، هذا من الشيطان، هذا من معالم الحلم الشيطاني كما قال وتخويف من الشيطان. وهذا الذي قد مضى معنا، ومنها أهاويل من الشيطان. المعلم الثاني أن فيها تلاعب، من معالم الحلم الشيطاني أن يكون فيها تلاعب، أن يتلاعب بك الشيطان كما مر معنا، ذاك الذي تقطع رقبته فتدهده ويمشي، كيف يمشي وأنت بلا رقبة؟ هذا من تلاعب الشيطان، تجد أشياء يعني غير لا يتصورها عقل، كيف مركبة، تجد أنك تمشي فإذا بك تمشي وأنت على أربع قوائم، بسم الله كيف أربع قوائم يا أخي، أنا أدمي ولا حيوان أصبحت الآن؟ هذا تلاعب، إذا رأيت الأمور غير مركبة هذه تلاعب، هذا مصدرها الشيطان. ويدل على هذا قد مضى معنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا تخبر الناس بتلاعب الشيطان بك، فالشيطان يتلاعب بنا. المعلم الثالث من معالم الشيطان التحزين، التحزين يدخل عليك الحزن، يدخل عليك الحزن. فقد ثبت من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام والرؤيا ثلاث، والرؤيا ثلاث، ثم قال والرؤيا تحزين من الشيطان، رواه الإمام أحمد والترمذي ويحسن العلامة الألباني من حديث أبي هريرة. تحزين، أحيانا تقوم وأنت فيك حزن، شيء ألم بك، لرب بعضهم يقوم ويبكي ايش خير يا عبد الله ايش، قال يا اخي ايش الله المستعان، شيء ما يعني حزن، يدخل عليك الحزن والهم والغم وانت في نومك، هذا الحزن إذا رأيته في منامك اعلم أن هذا من حلم الشيطان. كذلكم رابعا من صور حلم الشيطان أن ترى ما تكره، أن ترى ما تكره، شيء تكرهه ما تحبه يأتي عليك بالضيق والحرج، هذا الذي تكرهه اعلم أن هذه رؤيا شيطانية، رؤيا شيطانية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال وإذا رأى غير ذلك، قال عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن رؤيا المنامية، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، مما يكره فإنما هو من الشيطان، رواه البخاري. فإذا رأى ما يكره فإنما هو من الشيطان، رواه البخاري. إذن هذا من معالم الحلم الشيطاني. كذلك من معالم الحلم الشيطاني أن تجد فيها مخالفة للشرع، أن تجد فيه مخالفة للشرع. فإذا رأيت في منامك مخالفة شرعية اعلم أن هذا من الحلم الشيطاني. يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن خالفت الشرع، إن خالفت يعني الرؤية، إذا رأيت أن الرؤية تخالف الشرع، قال إن خالفت الشرع ردت مهما كان حال الرائي. أحيانا هذه الرؤية يعني تسوغ له أن يفعل شيء حرام، أن يفعل شيء حرام. فيقول ابن القيم رحمه الله إن خالفت الشرع ردت مهما كان حال الرائي، ويحكم على تلك الرؤيا بأنها من الشيطان، ويحكم على تلك الرؤيا بأنها من الشيطان. إذن هذه خمسة معالم من خلال الأحاديث النبوية ستعرف كيف تميز الحلم الشيطاني عن غيره. طيب، من ابتلي بمثل هذه الأحلام، تحزين، تخويف، تلاعب إلى غير ذلك، كيف يتصرف معه؟ هنا آداب، هنا آداب في التعامل مع هذا الحلم الشيطاني. أول أدب هو في الحقيقة عبارة عن أدبين، مع أن يتعوذ بالله من شرها وأن يتفل عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من شرها. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، قال عليه الصلاة والسلام وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هو من الشيطان فليستعذ بالله من شرها. تستعذ بالله، قل أعوذ بالله من شرها، أعوذ بالله من هذه الرؤيا، أعوذ بالله، تستعذ بالله. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء كذلك من حديث جابر أنك تتفل عن يسارك ثلاثة، على الجهة اليسرى تتفل ثلاثة، تستعيذ بالله وأيضا تتفل ثلاثة. وأيضا من آداب إذا ابتليت بمثل هذه الرؤى أنك لا تذكرها لأحد، لا تذكرها لا لمحب ولا لغير محب، لا لقريب ولا لبعيد، اسكت، كأنها شيء، كأن شيئا ما صار، كأن شيئا ما صار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تخبر أحدكم بتلاعب الشيطان، لا تخبر أحد، لا تخبر أحدا بتلاعب الشيطان بك، كما مر في قصة ذاك الذي يتدهده لما كانت هذه رؤية شيطانية، قال لا تخبر بها أحدا. وثبت كذلك في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها، وكما قلنا والرؤيا المكروهة هذه من الشيطان، قال فلا يحدث بها أحدا، اسكت. لماذا؟ حتى لا تشمت بك أحد من الأعداء، أو حتى لا تفسر بتفسير قد ينقلب عليك، فإنها لا تضرك، فإنها لا تضرك. كذلكم إذا أمكن يا عبد الله من آداب الرؤية الشيطانية أنك إذا استطعت أن تقوم تصلي فصلي، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: فلا يحدث أحدا وليقم فليصلي، فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي. قال تحديث مرة معنا، وكذلك زيادة: إن استطعت أن تصلي صلي، حتى لا تبتلى بمغبة هذا الحلم الشيطاني. وذكر العلماء فائدة رابعة: أنك عند الحلم الشيطاني أن تتحول إلى الشق الآخر، فإذا كنت مثلا نائما على الشق الأيمن تحول إلى الشق الأيسر، وإذا كنت على الشق الأيسر تحول إلى الشق الثاني. قال العلماء: هذا من باب التفاؤل، هذا من باب التفاؤل أن الله يحول حالك إلى أحسن حال. هذا إخواني في الله بعض آداب من يبتلى بالحلم الشيطاني. علمنا الآن الحلم الشيطاني ما يتعلق بمعالمه، وذكرنا شيء من آدابه. ننتقل لأدب الرؤية الثانية، وهو ما يسمى بحديث النفس. قد مر معنا الآن في أول مسألة على أن النبي قال الرؤية ثلاثة، ومنها حديث النفس، ومنها حديث النفس. وهذا حديث النفس ما يكون من اسمه، من تعلق النفس، من تعلق النفس. وهذا مثاله مثلا رجل قد شغل باله موضوع من المواضيع، لا زال يفكر فيه، يفكر فيه ليل ونهار، أشغل باله، فلربما انعكس هذا التفكير في حال اليقظة إلى أن يستمر معه في حال نومه، من شدة التفكير أن هذا يستمر معه في يقظة، وهكذا يتابع المشوار في التفكير حتى يصل به إلى نومه، فهذا من حديث النفس. أو أن شخصا يكون ربما صادف شيئا في حياته، صادف شيئا في حياته الاعتيادية، فيراه يظهر له في منامه، يرى أنه تشاجر، يعني في الصباح تشاجر، فإذ بالليل يكمل المشاجرة: الله بعطيك بوكس، والله إيش تفعل. هذا حديث نفس، هذا أثر المشاجرة حق الصباح. هذا نجده في بعض الأطفال، أحيانا بعض الأطفال نراهم إذا لعبوا صباحا وضحكوا كثيرا إذا نام يضحك في الليل، يقول هذا حق الصبح، هذا معروف، هذا حديث النفس. على هذا الإنسان أحيانا في حياة الاعتيادية تستمر معه هذه الأشياء حتى تصل إلى حال منامه، ولهذا حديث النفس تعتبر من الأمور الاعتيادية، من الأمور الاعتيادية. ولهذا جاء يؤيد هذا المعنى لما ذكر نبينا الرؤى، فقال الرؤيا ثلاثة، منها أهاويل هي الشيطانية، قال ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها ما يهم أن يأتيه بالهم، يعني في الصباح تكدر حاله، تغيرت نفسيته، ما يهم من الهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. هذا هو حديث النفس. ولما كان الأمر كذلك، حديث النفس هو إنما انعكاس عن الحياة الاعتيادية، فهذا النوع لا يمدح ولا يذم، لا يمدح ولا يذم إذا كان بهذا حديث النفس. ومن هنا تجد أن بعض الأحاديث في مسائل الرؤيا ما يذكر الشرع إلا رؤيتين: الرؤيا الرحمانية والرؤيا الشيطانية، ما تذكر حديث النفس بالمرة. لماذا ما تذكر؟ لأنها أعادية ولا ينبني عليها أحكام ولا يتعلق بها آداب، فوجودها كعدمها، وهي الأكثر والأغلب ولا شيء عليه، بخلاف الحلم الشيطاني كما قلنا هذا له أمارات وعلامات وتبنى عليه مسائل وآداب. والأمر الثاني وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في درس غد، وهي الرؤية الصادقة، فهذه لها علامات ولها فضائل ولها فوائد، ولها آداب سيأتي الحديث عنها ومع غيرها من المسائل. نكتفي إلى هذا الحد إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.